أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان البحث فيما اشتهر بين الأصوليين من أن الشبهة الحكمية وما يجري فيها تلقى إلى المجتهد، بينما الشبهة الموضوعية تلقى إلى المقلد. ومن هنا عدة ما كان من قبيل الشبهات الموضوعية مسائل أو قواعد فقهية، بينما ما يلقى إلى المجتهدين عدة من مسائل علم الأصول. وكنا قد انتهينا بالأمس بعد أن استعرضنا أهم ما أفاده المحقق النائم في هذا المجال، مما خلاصته أن العامي لا علاقة له أبدا، أي المقلد، بما يجري على مستوى الشبهة الحكمية، ولا عبرة بيقينه ولا بشكه ولا بأي حالة من الحالات التي تعتريه، بل العبرة بما يعتري المجتهد من حالات في هذا المجال. فلا يعد، هذه إضافة، اليقين والشك مثلا المأخوذان في دليل الاستصحاب مقومان لإجراء العملية الاستصحابية بالنسبة إلى المقلد في الشبهة الحكمية، بل العبرة بيقين وشك المجتهد في هذا المجال. وأساسا العام غافل عن هذه الجهة وعن هذه القضية على مستوى الشبهة الحكمية، بينما ينعكس الأمر فيما لو كان المجرى للقاعدة الشبهة الموضوعية والمترتب على جريانها أحكام جزئية، فإن المجري حينئذ للقواعد هو نفس المقلد، ولا يفرق في هذا بين قاعدة وقاعدة ما دامت الشبهة موضوعية. ويصبح حينئذ العبرة بالحالات التي تعتري المكلف لا الحالات التي تعتري المجتهد. المكلف هو الذي يترتب على يقينه السابق وشكه اللاحق، أي الشك البقائي جريان الاستصحاب مثلا في محل بحثنا دون غيره. وحينئذ فالنتيجة تكون أن اليقين والشك في محل البحث المأخوذان في هوية الاستصحاب هما موضوعان مقومان لدى المجتهد دون المقلد في الشبهة الحكمية. ولدى المكلف مقلدا كان أم مجتهدا في الشبهة الموضوعية، يعني هو الذي يجري. وبينا بالأمس بأن المجتهد إذا كان شاكا والمقلد غير شاك لا يجري الاستصحاب في الشبهة الموضوعية بالنسبة له، والعكس صحيح أيضا. جيد، هذا ما أفاده المحقق النائيني في بيان الفرق بين القواعد والضوابط الجارية في الشبهات الحكمية والقواعد والضوابط الجارية في الشبهات الموضوعية، حتى تعد الثانية أصولية دون الأولى. طبعا ليس هذا هو الفرق الوحيد يا إخوان، إذ ذكر أيضا رضوان الله عليه أنه في القاعدة الأصولية لا تكون الفتوى الفقهية نتيجة مباشرة للقاعدة الأصولية، بل القاعدة الأصولية تؤسس وتؤصل لمبنى يترتب عليه ثبوت الفتوى. مثلا بحث حجية خبر الواحد إذا ثبت أصوليا يثبت من خلاله حجية الصدور والظهور وحجية الظهور من خلال مباحث ثلاثة في علم الأصول لرواية من الروايات مفادها وجوب الصلاة في ليلة أول الشهر مثلا، فيلقى إلى المقلد الفتوى النتيجة فقط ولا علاقة له بكل المقدمة. بهذا البيان من المحقق النائيني يمكن أن يقال بأنه قسم الأدلة الملقاة من قبل الشارع آيات وروايات إلى أدلة لا تلقى إلى المكلفين ولا يخاطبون بها، بل تلقى مباشرة إلى المجتهدين، وأدلة في المقابل تلقى إلى من؟ تلقى إلى المكلفين. ولا ينبغي لنا أن لا نعطيه حقه فنشكل عليه متسرعين في الإشكال بالقول بأن الأدلة جميع الأدلة الشرعية تطلق إلى عموم المكلفين وتوجه إلى عموم أهل التكليف، سواء منها ما كان جاريا في الشبهة الحكمية أما كان جاريا في الشبهة الموضوعية، إذ الخطاب في الجميع للذين آمنوا للناس إلى ما هناك. ومن الوضوح بمكان أننا لا نلحظ نحن لا في الآيات ولا في الروايات خطابات خاصة بطائفة معينة من الناس تقسمهم إلى مجتهدين ومقلدين أو إلى علماء وإلى عامة الناس، إذ عموم التكاليف يخاطب بها وتوجه إلى جميع المكلفين، سواء في الحالات الأصلية للخطاب كما هي نصوص الكتاب ونصوص السنة المطهرة في جلها، أم في الحالات الاستثنائية كحالة الجهل بالحكم، سواء كانت الأحكام أحكام أولية أم كانت ثانوية، وسواء كانت واقعية أم كانت ظاهرية، فالأحكام توجه بشكل مباشر والأدلة يخاطب بها عموم الأمة أو عموم الناس أو عموم المكلفين أو عموم المؤمنين، غاية ما هنالك أن هذه الأحكام الموجهة إلى عموم المؤمنين يوجد أناس لهم أهلية بأن يقرؤوها لأنهم تعلموا القراءة والكتابة، ويوجد أناس لا أهلية لهم لكي يقرؤوها، يسمعونها سماع.
الأحكام التي تعتريها حالات استثنائية طارئة من قبيل الجهل بالخصوصيات بكيفية نقل الأحكام، الحاجة إلى البحث عن دليلية الدليل من حيث الصدور أو من حيث الظهور أو من حيث حجية الظهور، كلها أمور تستوجب أنحاء من الغموض يحتاج الإنسان لكي يخرج منها إلى التعلم والمعرفة. لكن هذا لا يعني أن المخاطب بها هو المتعلم فقط. من يخاطب بهذه الأمور هو عموم الناس، عموم المتدينين، عموم المكلفين، عموم المؤمنين. فهذا ما يفسر لنا أننا لا نجد في الأدلة أو في البيانات الشرعية كتابا وسنة ما هو موجه إلى فريق خاص من أهل العلم. غاية ما هنالك أنه كما كان في باب القراءة لا بد من قارئ يقرأ لمعرفة المعنى مثلا، فغير القارئ لا بد أن يعتمد على القارئ، كذلك الأمر فيما يحتاج إلى تعلم وتعمق. من لا علم لديه لن يستطيع أن يحل الإشكالية على مستوى الغموض وما اكتنف واعترف البيانات الشرعية مع مرور الزمان. كما كان في نفس عصر الناس يوجد أناس يجهلون بعض الجوانب، حتى أن بعض كبار الصحابة نسب إليه أنه لا يعرف معنى الأب مثلا وفاجاة وأب جيد. فالفرق حينئذ بين المجتهد وبين المقلد هو في القدرة على الوصول إلى الحكم الشرعي. القدرة الذاتية موجودة لدى الجميع، لكن القدرة الوقوعية بالفعل يعني غير ممكنة بالنسبة لغير المجتهد. ومن الوضوح بمكان أن غير المجتهد لا يستطيع أن يكون مستنبطا، إما مطلقا لفقد القابلية، وإما لأنه يحتاج إلى مقدمات طويلة. وعلى هذا الأساس الأصل في القضية أن كل مكلف عليه أن يرفع جهله بالحكم الشرعي، لكن نتيجة أنه لو كلف جميع الناس لاختل نظام حياتهم مثلا أو إلى ما هنالك، فإن فريقا من الناس هم الذين عليهم أن يتعلموا وأن يحققوا وأن ينقحوا وأن يفتشوا وأن ينقبوا عن هذه الأدلة مع طول المقدمات وحاجتها إلى سنين متطاولة للتعلم للوصول إلى ملكة الاجتهاد. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي أن يكون مراد المحقق النائين رضوان الله عليه هذا المعنى الصارخ، يعني توجه نمط من الخطابات والأدلة إلى المجتهدين ونمط آخر إلى المقلدين. الأول نسميه قواعد فقهية أو نسميه قواعد أصولية أو قواعد جارية في الشبهات الحكمية، والآخر نسميه قواعد فقهية. طبعا ليس هذا مراده، إيش تستطيع أن تحوله إلى إشكال عليه، ولكن أنا أحاول أن أجعله تفسيرا قبل أن نرى أن هناك مشكلة في بحثه أو لا توجد مشكلة. هذه النقطة تعقيبية. النقطة الثانية في التعقيب هنا أنه لا يخفى أنه ليس مقصود المحقق النائيني، ولا ينبغي له أنه في الشبهة الموضوعية لا علاقة للمجتهد في الواقع، وأن المقلد هو الذي يستقل بالبحث على مستوى الشبهة الموضوعية، إذ لا يخفى علينا جميعا أن استنباط الأحكام الشرعية في غير الضروريات، وما عندنا شيء برمته ضروري يا إخوان، عناوين ضرورية في وجوب الصلاة ولا التفاصيل كلها مش ضرورية وأكثر، جيد، لا شك ولا ريب في أنه عهدة الاستنباط لا تقع إلا على عاتق أهل العلم، يعني على عاتق المجتهد، سواء فيما يرتبط بالشبهة الحكمية أو فيما يرتبط بالشبهة الموضوعية، وليس مراد المحقق النائيني أنه في مورد الشبهات الموضوعية المقلد هو الذي جزما، ليس مراده هذا، هو الذي يستنبط حكم الشبهة الموضوعية. الاستنباط دائما يقع على عاتق من؟ العالم، على عاتق المجتهد، سواء كان ما استنبط قاعدة تجري في الشبهة الحكمية فقط أو في الشبهة الموضوعية فقط مثل الفراغ والتجاوز، أو تجري في الشبهتين معا، وهذا بديهي يا إخوان، لا نحتمل أبدا غفلة المحقق النائين عنه حتى يأتي البعض تطفلا ويشكل عليه، إذ من الوضوح بمكان أن فقه قاعدة الفراغ التي لا يجريها إلا المقلد حسب كلامه لا أهلية للبحث عنها إلا من قبل المجتهد، هو الذي يستنبط الضوابط ثم يأتي المقلد ويقلد في الضوابط ويطبق ما ذكر من ضوابط على واقعه، لأن العبرة بفراغه هو، بتجاوزه المحل هو، بشكه هو، كما لا يخفى. فالمكلف غاية ما يقوم به هنا، سواء كان مقلدا أم مجتهدا، بما هو مكلف هو تطبيق على واقعه لا أكثر ولا أقل، وإلا فإن المجتهد هو الذي يستنبط الأحكام الجارية نتائجها في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية على حد سواء، ذلك أنه لا أهلية ولا قدرة لغيره، لغير المجتهد والعالم، على معالجة الأدلة الواردة في الواقع والتي تعالج بنفس الأساليب، سواء كان النتيجة جريان في الشبهة الحكمية أم كانت جريان في الشبهة الموضوعية على حد سواء، وهذا بديهي واضح. إذن ليست هذه الجهة التي ينظر إليها المحقق النائين. شو بيبقى يا إخوان؟ يبقى أن المحقق النائين ليس ناظرا إلا إلى جهة واحدة، وهذه الجهة الواحدة هي أن المخاطب بالأدلة الجارية في الشبهة الحكمية المجتهد دون غيره، لعدم أهلية لغيره، بينما المخاطب فيما يجري في الشبهة الموضوعية ولو استنبط حكمه المجتهد على مستوى الإجراء هو المقلد العامي، فالمجتهد غيره، فالعامي غيره مخاطب بالحالات التي يترتب عليها حكم كلي، ليس مخاطبا بأنه متيقن سابقا وشاك لاحقا أبدا، المخاطب خصوصا، وكلامه صريح في هذا المحقق النائيني. هنا يأتي الإشكال، هنا يأتي الإشكال، ما مقصودكم هنا؟ فينا نسأل المحقق النائين، هل المقصود كما هو ظاهر كلامكم أن الخطابات أصلا في الشريعة خطابات إلى المجتهدين كلها على مستوى استنباط الأحكام، لكن ضوابط هذه الخطابات والحالات المأخوذة فيها إن كانت نتيجتها أحكام كلية فالحالات المأخوذة بها فيها هي حالات تعتري المجتهد فقط، بحيث يعد اليقين والشك في الاستصحاب الذي يجري في شبهة حكمية يقين وشك المجتهد فقط من الأساس، الشرع خطبه. بينما اليقين والشك اللذان تكون نتيجتهما حكم جزئي فالمخاطب بهما المكلف، ما بدي أقول المقلد لأن المجتهد أيضا قد يجري في شبهة موضوعية استصحابا في حق نفسه. أم المقصود أن المخاطب عموم المكلفين والمؤمنين للوصول إلى أحكامهم الشرعية، لكن الخطاب بالفعل وإن شمل الجميع لا يكون أهلا له إلا من لديه القدرة على الاستنباط، بمعنى أنه يكون من ليس لديه القدرة على الاستنباط مخاطب غاية ما هنالك أنه بالفعل وإن لم تكن له قدرة لكن توجد في العادة مقدمات مقدورة له بتحقيقها يصبح قادرا على تحقيق مقتضيات الخطاب الديني الموجه إليه. ظاهر كلام المحقق النائيني يا إخوان هو الأول من هذين، هذا ظاهره، وإن كنت أحتمل أن يكون مراده بالثاني بس مش مبين من كلامه هذا. إذا كان المقصود الأول فهذا خطأ واضح، يعني لا ينبغي المصير إليه. صحيح أن غير المجتهد لا أهلية له للاستنباط، لكن الأحكام صدرت والقواعد العامة الجارية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية صدرت لكي تكون نتيجتها لعموم المكلفين، فكل مكلف مخاطب بها غاية الأمر. القادر بالفعل هو بالفعل مخاطب بلا قيد ولا شرط، الغير القادر قادر بمقدمة مقدورة، والقادر بمقدمة مقدورة قادر فهو مخاطب. إذا بتقلي هذا القادر بمقدمة مقدورة كيف بجزله يذهب إلى غيره، أقول في أثناء جهله لا يسأل هذا السؤال، لكن هل يكون مكلفا برفع جهله والوصول إلى العلم أم يجوز له أن يبقى كل حياته مهملا للعلم ويكتفي بأخذ فتوى المجتهد أم لا؟ هذا دخول إلى أدلة عدم وجوب الاجتهاد عينا على جميع المكلفين، وإلا الأصل لولا لزوم الحرج لولا لزوم اختلال النظام لولا أن كل إنسان عليه أن يتعلم ليصبح هو عالم باستنباط الأحكام الشرعية ولا يأخذ من غيره، فما لا يخطئ. وعلى هذا الأساس فهذا الكلام لا هو بين ولا مبين، والقول بأنه تكليف بغير المقدور أجبت عليه، إذا المقدور مع مقدمة مقدورة مقدور، نعم يخرج حينئذ من لا قابلية له، السذج من الناس مثلا أو الذين ليس لديهم مستوى ذهني للوصول إلى هذا المستوى. طبعا ما تتحدث عن الاجتهاد المعقد في زماننا يا أخوان، نحن نتحدث بس عن الاجتهاد في هذه الحقبة، ثم الأبحاث التي يبحث عنها الآن مش كلها دخيلة في الاجتهاد كما تعلمون، كثير من الأبحاث هي نوع من التوسع. ثم الاجتهاد المتحدث عنه أعم من الاجتهاد المطلق والاجتهاد المتجزئ، واضح أن كثير من المسائل العقلية الدقيقة لا دخالة لها في استنباط كثير من الأحكام، مثل مسألة التركب والضد واجتماع الأمر والنهي وإلى آخره. ثم الاجتهاد قديما كان أبسط من هذا بكثير، الكلام على طول الزمان في أصل تصنيف الأحكام الشرعية وفي أصل تصنيف الأدلة الشرعية. وإن كان مقصود المحقق النائين هو الثاني، يعني أن الأدلة ملقاة إلى عموم المكلفين صحيح، لكن بالفعل لا يخاطب بها على مستوى الوقوع إلا خصوص المجتهدين، لأنه وإن خوطب بها غيرهم لكن ليست لهم أهلية للامتثال بالفعل، يحتاجون إلى تهيئة وتحقيق المقدمة إن قلنا بأنها واجبة عليهم. فحينئذ لا يعود الاعتبار على الثاني بالحالات التي تعتري خصوص المجتهد، بل العبرة بالحالة التي تعتري كل مكلف مكلف. غاية الأمر أن هذه الحالة مرة تعتريه فعلا ومرة تعتريه تقديرا. انتبهوا لي لهالنقطة يا أخوان، تعتريه فعلا مثل اللي كان عنده إناء وشك في تطهيره، كان كرا شك في نقصانه، هو مستحضر بالفعل. مرات كثيرة بينقص الكر وهو مش ملتفت لنقصان الكر، ما بتعتريه. على مستوى الشبهة الحكمية أيضا العامي الذي لديه مستوى من التفقه ولو بسيط، تعتريه كثير من الشكوك التي تعتري المجتهدين على مستوى الشبهة الحكمية، لأن لديك مستوى من التفقه في الدين. إذا قرأ في آية، قرأ رواية يقتنص منها شيئا، يتحصل في ذهنه الحالات، وإذا ما غفلا غفلته لأجل جهله لا من جهة عدم خطابه بالأصالة من الشارع، وإلا الشارع مخاطب الجميع. وعلى هذا الأساس فرق المجتهد اللي هو أحد الجاهلين أيضا بالأحكام الشرعية في كثير منها يخرج عن جهله باستنباطها، وقد لا يخرج عن جهله بالواقعية منها فيبحث عن الوظيفة. وإلا المجتهد ليش بيجي أصول عملية يا أخوان؟ المجتهد ليش بيختلفوا في فهمهم للروايات، في مبانيهم، في كيفية التعامل مع الأدلة؟ مش نتيجة عدم معرفته بالحكم الشرعي الواقعي، عدم المعرفة بالحكم الشرعي الواقعي، جهل بالحكم الشرعي. إذا لم يصل إلى الواقعي يقر بجهله ويقول الحجة هي هذه، إذا لم يصل إلى حجة حتى يقر بجهله على مستوى الكاشفية ويقول الأصل الجاري، يفتي على أساس الأصل الجاري. فهو عالم بالضوابط التي بها يخرج عن عهدة التكليف، أعم من علمه بالتكليف الواقعي أو علمه بالتكليف الظاهري والوظيفة العملية. والعلم بالوظيفة الظاهرية ليس علما بحكم الله عز وجل، علم بالوظيفة تجاه حكم الله، بل أكثر من أكثر فتاوينا يا إخوان مو مبني على الأمارات، على الروايات التي لا نعلم بصدورها. الأمارة أمارة على الحكم الواقعي وليست هي الحكم الواقعي كما لا يخفى، قد تصيب وقد تخطئ. وعلى هذا الأساس فيكون الفرق بين المجتهد وبين المقلد أو عموم المكلفين غير المجتهدين هو في امتلاك القدرة الفعلية وعدم امتلاك القدرة الفعلية، لا أكثر ولا أقل. وإلا فالأدلة من الأول ملقاة إلى عموم المكلفين، إلى عموم الناس. ولذلك إذا لم يوجد مجتهدون في عصر أو في مكان يحتاج فيه إلى الاجتهاد، يصبح الواجب الكفائي بحكم الواجب العيني. يقولون يجب على الجميع أن يتصدوا للتعلم، كما لو احتاج إلى مفتي أو احتاج إلى قاضي أو احتاج إلى ما هنالك، وهذا واضح لا لبس ولا إشكال فيه. وحينئذ فالقصة مش قصة يا إخوان مجتهد ومقلد في الأساس، القصة في الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية التي يستنبط حكمها في الجميع العالم، أن الشبهة الحكمية نتيجتها فتوى كلية على موضوع كلي غير ناجز، غير ناجز، فلا بد من الافتراض، من النظر بالحمل الأولي لكي تثبت الفتوى، لأنه لا يوجد شيء اسمه كلي في الخارج يا إخوان، يوجد مصادق لهذا الكلي. فأنا أفترض الآن وجود ماء، وأن هذا الماء كر، وأن هذا الكر وقعت فيه نجاسة، وأنه تغير بأوصاف النجاسة، ثم أفترض أنه عاد إلى طبيعته من قبل نفسه، ثم أشك أن الشارع جعله طاهرا بعد أن عاد من قبل نفسه، أم يحتاج إلى اتصاله بمعتصم آخر. كل افتراضات في افتراضات، ما في شيء في الخارج. هذا مش لأنه المجتهد بيستطيع يفترض والمقلد ما بيستطيع يفترض يا أخوان، هذا لأن طبيعة الفتوى هي حكم كلي على موضوع كلي، لا يحتاج إلى موضوع ناجز، فيحصل الشك لدي شكا فعليا فيما جعله الشارع. وكما ترون هي الحالة يا إخوان، إذا شرحناها للمجتهد أو شرحناها للمقلد، نينتهم بصير عنده شك بأنه الشارع جعله طائر ولا ما جعله طائر. قولوا لي يا إخوان، بس المجتهد بشك يعني؟ المقلد وضح له الصورة، مثل ما المجتهد إذا ما بعده مش متصور هيك شغلة، مش سامع بهك حكم، ومجتهد هو يمتلك الملكة، نفس الكلام هو الكلام. وعلى هذا الأساس كلاهما يشك، غاية الأمر الشك لا يكون في المقام إلا افتراضيا. متى يصبح الشك شك واقعي خارجي؟ عندما يصبح هناك فعلا ابتلاء بموضوع خارجي، وحيث إن الفتوى حكم كلي على موضوع كلي فلا نحتاج إلى الوجود الخارجي. يعني لو كل الناس مجتهدين، أو افترضنا جدلا أن المقلدين يستطيعون البحث في الأدلة يا أخي، ها؟ تعتريهم هذه الحالات أو لا تعتريهم؟ تعتريهم بقدر التفاتهم وبقدر قراءتهم وتعلمهم وإلى ما هنالك. نعم، الشبهة الموضوعية بطبيعتها يا أخوات لا يكون الحكم فيها إلا جزئيا. فإذا كان الحكم جزئي فالموضوع شو بده يكون؟ شخص مشخص. وعلى هذا الأساس يجري الأصل أو القاعدة في الموضوع الشخصي، لا يمكن أن يجريها بطبيعتها، لا يمكن أن يجريها إلا الشخص يا أخوان، لا يمكن أن يجريها غير الشخص. فشو بدنا نسميه هذا؟ المجتهد شو بيعمل حينئذ؟ المجتهد يا أخوان يفترض نفسه مكلفا من المكلفين، ما بدي أقول مقلد ومجتهد، يفترض نفسه مكلفا من المكلفين بهذا الحكم، ويبحث عن وظيفته ووظيفة غيره، وإن كان مش مبتلى هو بالفعل، وقد لا يبتلى أبدا، مثل أحكام الدماء للنساء لن يبتلى بها أبدا، ومع ذلك هو يستنبطها. ليش؟ لأنه يفترض نفسه مكلفا من هؤلاء المكلفين، أو مكلفا من هذه المكلفات أو هذه المكلفات، ويبحث حينئذ. فالفرق حينئذ، لماذا تكون الشبهة الحكمية لخصوص المجتهد والشبهة الموضوعية لخصوص المكلف بما هو مكلف، مش خصوص المقلد بما هو مقلد، لأن المكلف هو الذي يجريها فتكون له، وتلك يجريها أهل العلم فتكون لهم، لا لأن الخطابات خاصة بهم. وقد يكون هذا الذي ذكرته برمته يا إخوان هو مراد النهائي، المراد النهائي للمحقق النائني، وإن كان لا يظهر من كلامه ذلك. أرجو مراجعته في أول الجزء الرابع من أجود التقريرات، تتمة البحث
لأن له تتمة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم.
صبحكم الله بالنور.